الحمد لله، الحمد لله الكبير المتعال المتفرد بأوصاف الكمال ونعوت الجلال والجمال، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. أما بعد، فإن أشرف العلوم التي علمها وعلمها صفوة البشر هو العلم بأسماء الله الحسنى وما تضمنته من الصفات العلى، فهو العلم الذي به تحيا القلوب وتتقرب إلى علام الغيوب، وهو أصل العلوم ومرجعها، وهو غاية الخلق والأمر، وبتحقيق العلم به والعمل بمقتضاه تكون سعادة العبد في دنياه وأخراه. ولذا كانت العناية به متعينة على الخلق أجمعين. وفيما يلي مقدمات وتنبيهات حول الأسماء الحسنى وما تضمنته من الصفات، وقد حوت 5 مقدمات. فالمقدمة الأولى عن فضلها ومنزلتها، والثانية عن ضابطها وتعريفها، والثالثة عن إحصائها والدعاء بها، ورابع المقدمات عن معنى الإلحاد فيها، وخامسها في بعض القواعد والفوائد حولها، ثم مسك الختام عن جمال الحياة مع الأسماء والصفات. أما المقدمة الأولى فهي عن فضل العلم بأسماء الله الحسنى ومنزلتها، وهذا الفضل يظهر من وجوه. الوجه الأول أن العلم بأسماء الله هو أشرف العلوم منزلة وأعلاها قدرا وفضلا. نعم، إن العلم بأسماء الله وصفاته هو أشرف العلوم الشرعية وأزكى المقاصد العلية وأعظم الغايات السنية، وما ذلك إلا لتعلقه بأشرف معلوم وهو الله سبحانه. معرفته تعالى والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل علوم الدين كلها، وإرادة وجهه أجل المقاصد، والثناء عليه بأسمائه وصفاته ومدحه وتمجيده هو أشرف الأقوال، وذلك أساس الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. فإن أشرف العلوم وأجلها هو العلم الذي يتعلق بالله سبحانه وبمعرفة أسمائه وصفاته. بقدر معرفة العبد بأسماء الله وصفاته يكون حظه من العبودية لربه والأنس به ومحبته وإجلاله وتعظيمه. قال العلامة ابن القيم: إن شرف العلم تابع لشرف معلومه، ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين وقيوم السماوات والأرضين الملك الحق المبين. ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها، وهو أصله كلها. انتهى قوله. ثاني تلك الوجوه أن العلم بالله هو أصل العلوم، فكل علوم الشريعة ترجع إلى أسماء الله الحسنى وإلى ما تضمنته من الصفات العلى. هذا المعنى هو ما قرره الإمام الشافعي رضي الله عنه، حيث قال جميع ما تقول الأئمة شرح للسنة، وجميع السنة شرح للقرآن، وجميع القرآن شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. هذا القول النفيس نقله عنه الزركشي في البرهان، ورحم الله ابن القيم حين قال مؤكدا هذا المعنى، قال: إن العلم بأسماء الله الحسنى أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا، إما علم بملكوته أو علم بما شرعه، ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى. قال: وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضي بمقتضيه، وإحصاء الأسماء الحسنى أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها. انتهى كلامه. ثالث تلك الأوجه عظم الحاجة إلى هذا العلم، ودوام الحاجة مع كل نفس من أنفاسك أيها العبد. والكلام لابن القيم يقول: من في قلبه أدنى حياة أو محبة لربه وإرادة لوجهه وشوق إلى لقائه فطلبه لهذا الباب وحرصه على معرفته وازدياده من التبصر فيه وسؤاله واستكشافه عنه هو أكبر مقاصده وأعظم مطالبه وأجل غاياته. وليست القلوب الصحيحة والنفوس المطمئنة إلى شيء من الأشياء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، ولا فرحها بشيء أعظم من فرحها بالظفر بمعرفة الحق فيه. قال كذلك: وإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه. ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله، ولو تعوض عنها بما تعوض من الدنيا، بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة. فمن كل شيء يفوت عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة. ويؤكد هذا المعنى الشيخ السعدي فيقول: وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه. فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. انتهى كلامه. رابع تلك الأوجه أن العلم بأسماء الله الحسنى وما تضمنته من الصفات العلى هو غاية الخلق والأمر. تأمل أخي قول الله تعالى في آخر سورة الطلاق: قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. هنا ذكر الله الخلق، قال بعدها: يتنزل الأمر بينهن. هنا ذكر الله الأمر والشرع. ما هي الغاية من ذكر الأمر ومن ذكر الخلق؟ قال تعالى بعدها: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فذكر هنا الغاية من ذلك الخلق والأمر، وهو العلم بعموم قدرته سبحانه، كما بين الغاية من هذا بظهور أثر هذا العلم بإخلاص العبادة له، وذلك في قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول ابن القيم رحمه الله: إن العلم بأسماء الله الحسنى أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا، إما علم بملكوته أو علم بما شرعه، ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى. خامس تلك الأوجه أن في العلم بأسماء الله وصفاته تمام التحقيق للتوحيد. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: إن الإيمان بأسماء الله الحسنى ومعرفتها يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه وأصله وغايته. فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. سادس تلك الأوجه أنه طريق الأدب مع الله، فإن الأدب مع الله هو القيام بدينه والتأدب بآدابه ظاهرا وباطنا. ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله كما يقول ابن القيم إلا مع ثلاثة أشياء: معرفته بأسمائه وصفاته، ومعرفته بدينه وشرعه وما يحب وما يكره، ونفس مستعدة قابلة لينة متهيئة لقبول الحق علما وعملا وحالا، والله المستعان. سابع تلك الأوجه هي محبته تعالى لأسمائه وصفاته ولظهور أثرها في الخلق. فالله تعالى يحب أسماءه وصفاته ويحب ظهور أثرها في خلقه، وهذا من لوازم كماله. الله تعالى وتر يحب الوتر، جميل يحب الجمال، عليم يحب أهل العلم، جواد يحب أهل الجود، صادق يحب الصادقين، شكور يحب الشاكرين، عفو يحب من يعفو عن عباده. وثامن هذه الأوجه وآخر ما نذكره منها هو ما ترتب على إحصاء أسماء الله الحسنى من الفضل العظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحصاها دخل الجنة. وحسبك بهذا الجزاء العظيم حاديا للعبد أن يحصي أسماءه وصفاته، وسيأتي الكلام مفردا عن إحصائها. المقدمة الثانية في تحرير ضابط الأسماء الحسنى وتعريفها. بداية يقال إن ما يضاف إلى الله تعالى لا يخلو من ثلاثة أقسام: الأول هو الأسماء، والثاني الصفات، والثالث الأخبار. الأسماء كاسم الله العليم، وأما الصفات كصفة الكلام، والأخبار كالخبر بأن الله شيء ومذكور ومعلوم قائم بنفسه، وأن له ذات أو أنه ثابت. إذا تبينت هذه الأقسام الثلاثة يقال إن الثاني منها الذي هو الصفات أوسع من الأول، والثالث أوسع من الثاني، أي أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأخبار أوسع منهما. والبعض زاد الأفعال، والأقرب أن الأفعال إما داخلة في الصفات أو في الأخبار وليست قسما مستقلا. ثم بعد ذلك يقال: كل اسم يتضمن صفة أو أكثر ويصح أن يخبر به عن الله، ولا عكس، ليست كل صفة تدل على اسم. فصفة الكلام لا نأخذ منها اسم لله تعالى من الأسماء الحسنى المتكلم، وإنما يوصف بها ويخبر به. فكذلك اسم الخالق يتضمن صفة الخلق ويتضمن أثرا أنه يخلق، ولكن الاستواء على العرش ما يصح أن نستنبط من ذلك اسم المستوي لله. إذا تقرر هذا، فالذي يهمنا في هذا المقام أن ننظر ما هو ضابط الأسماء الحسنى. يقال في ذلك إن ضابط الأسماء الحسنى والله أعلم قد تضمنه قوله تعالى: الأسماء الحسنى. هذه الكلمة الأسماء الحسنى قد وردت في كتاب الله 4 مرات كلها بهذا اللفظ: الأسماء الحسنى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. إذن ضابطها يؤخذ منها. وكيف ذلك؟ إذا نظرنا إلى كلمة الأسماء الحسنى نجد أنها تدل على 3 ضوابط. أما الضابط الأول فهو ضابط التوقيفية، الضابط الثاني هو ضابط الإسمية، والضابط الثالث هو ضابط الأكملية، أي دلالتها على الحسن والكمال المطلق. نقف مع كل ضابط. أما الضابط الأول وهو ضابط التوقيفية، فيراد به أن الأسماء الحسنى لا بد أن ترد في النص الشرعي، إما القرآن أو السنة. فدل على هذا الضابط من قوله الأسماء الحسنى، دل عليها كلمة أو حرف التعريف، هذه هي العهدية. ولا عهد هنا معلوم إلا ما علم بالشرع. يقول الإمام ابن حزم، يقول: والأسماء الحسنى بالألف واللام لا تكون إلا معهودة، ولا معروف في ذلك إلا ما نص الله تعالى عليه، ومن ادعى زيادة على ذلك كلف البرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كما أن هذا الضابط ضابط التوقيف قد دلت عليه نصوص أخرى، كنصوص التي نهت عن القول بغير علم، أو قوله صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك أو سميت به نفسك. فالتسمية من الله لا من الخلق، وإذا سماه أحد بما لم يسم به نفسه فهذا نوع من الإلحاد في أسمائه كما سيأتي. إذن هذا الضابط الأول هو ضابط التوقيف، وبهذا الضابط يعلم غلط من سمى الله بما لم يسم به نفسه، كمن سماه بالعلة الفاعلة واجب الوجود إذا أطلقها على سبيل الاسم، كذلك من يعني استنبط اسم بقياس لا بنص، كمن يعني رأى أن الله يسمى بالجواد وهذا اسم صحيح فقاس عليه السخي، فهذا لا يصح. هذا الضابط الأول. أما الضابط الثاني فهو الإسمية، أي أن تكون واردة في النص بصيغة الاسم لا بصيغة الفعل فقط أو المصدر. إذن ما الذي يدخل في هذا الضابط؟ يدخل ما جاء في النص الصحيح منسوبا لله تعالى على صيغة الاسم، وذلك مثل أكثر الأسماء الواردة في القرآن، كالأسماء التي في آخر سورة الحشر: الملك القدوس السلام، كاسم العفو المستفاد من قوله تعالى: إن الله كان عفوا غفورا، اسم الهادي: وكفى بربك هاديا، اسم المقيت: وكان الله على كل شيء مقيتا، اسم الغافر من قوله تعالى: غافر الذنب، وقوله: وأنت خير الغافرين، هذا اسم الغافر. القرطبي حكى الإجماع على كونه من الأسماء الحسنى. إذن هذا هو الضابط الثاني. إذن ما الذي يخرج من هذا؟ يخرج ما جاء بالشرع، ولكنه جاء في الشرع بصيغة الفعل أو بصيغة المصدر، بصيغة الفعل، مثل قوله: ويبقى وجه ربك، فلا نشتق من ذلك اسما لله هو الباقي. المصدر مثل صنع الله، فلا نشتق منه اسما لله الصانع. طيب، هذا الضابط الثاني. الضابط الثالث هو الأكملية. طيب، الضابط الثاني ما الذي دل عليه من قوله الأسماء الحسنى؟ قوله: أسماء، ولله الأسماء الحسنى، فلا بد إذا أخذنا أنها معهودة من الشرع أن تكون واردة بلفظ الاسم. أما الضابط الثاني، وعلى هذا نعم، على الضابط الثاني لا يصح الاشتقاق، أي لا يصح أن نأتي بشيء لم يرد في الشرع إلا فعلا فنشتق منه اسم، هذا معنى قولنا لا يصح الاشتقاق. وأما أسماء الله فهي كلها مشتقة، بمعنى أنها تضمنت صفات. الضابط الثالث هو ضابط الأكملية، أو يقال الحسن الكامل المطلق، وهذا ضابط دقيق فيستدعي مزيد تركيز وتفصيل. ما معنى الأكملية؟ المراد بهذا الضابط أن يكون الاسم مقتضيا للمدح وللثناء بنفسه، بأن يكون دالا على المعنى الأحسن والأكمل بإطلاق وبدون قيد، وذلك مثل اسم السميع العليم، الرحمن، القدير. عامة الأسماء الحسنى تدل على صفات، هذه الصفات التي هي العلم، الرحمة، هي كمال في كل أحوالها دون تقييد. طيب، ما الذي يخرج من هذا الضابط؟ يخرج من هذا الضابط ما ورد من الأسماء التي تحتمل الصفات التي دلت عليها، تحتمل أمرا محمودا وأمرا مذموما، أي أنها لا تدل هذه الأسماء على الكمال بإطلاق، بل تدل عليه في حال دون حال، وتمدح في موضع وتذم في موضع آخر. ما كان من الأسماء من هذا القبيل فإنه لا يكون من قبيل الأسماء الحسنى. طيب، مثال ذلك، لو نظرنا إلى صفة التكلم، التكلم والكلام هي صفة ثابتة لله، لكن جنس الكلام، جنس الكلام، عموم الكلام يعني، ليس المتعلق بذات الله، جنس الكلام ينقسم إلى كلام محمود وذلك كالصدق والعدل، وكلام سيء مذموم كالكذب. الذي يوصف به الله من هذا ما هو؟ لا شك الأول دون الثاني سبحانه وتعالى. فلذلك صح أن يوصف الله بالمتكلم، ولكن لم يصح، أو عفوا، صح أن يوصف الله بالتكلم، ولكن لم يصح أن يسمى بالمتكلم ويكون من أسمائه الحسنى، لأن نفس الكلام ينقسم. طيب، ما الذي يصح أن يوصف به؟ يصح أن يوصف به من الأسماء ما دل على القسم الأول وهو الكلام المحمود، مثل اسم الحق، فهذا اسم ثابت لله، ومن معانيه أن قوله الحق، وكذلك اسم المؤمن، هذا مثال ذلك، وكذلك صفة الإرادة التي تطلق على الله ولكن لا يسمى الله تعالى بالمريد، كذلك في مثل قوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، مع أن خادع هنا جاء، لاحظوا، في خادع وهو خادعهم، خادع هنا جاء في النص وجاء بصيغة الاسم لأنه خادع وليس فعلا، ولكن هل يصح أن يقال أن من أسماء الله خادع تعالى الله؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس دالا على الكمال بإطلاق، وإنما بالتقييد كما جاء في الآية. الآية قالت: يخادعون الله وهو خادعهم، فهو كمال في هذا السياق أن يكون المخادعة لمن خادع. أي على سبيل المقابلة. إذن هذا الاسم توفر فيه الشرط الأول والثاني وتخلف الشرط الثالث، فيطلق وصفا مقيدا لا مطلقا. بعبارة أخرى يقال إذا كان جنس الصفة ينقسم إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في باب الأسماء الحسنى، بل قد يدخل في باب الصفات المقيدة فيطلق بنفس القيد الذي جاء بالنص، كقوله تعالى فعال لما يريد، وقوله ويفعل الله ما يشاء، وقوله يخادعون الله وهو خادعهم. إذن بهذه الضوابط الثلاثة يمكن أن نعرف الأسماء الحسنى بأنها ما ورد في الكتاب والسنة مضافا إلى الله على صيغة الاسم ودل على الكمال المطلق بنفسه. قال ابن تيمية ولكن الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. الضابط الثاني لو تأملنا فيه أن يكون واردا بالاسم، هذا ما كان في القرآن فهو محصور، ولكن يختلف العلماء في استقراء الأسماء الواردة في السنة أو في تصحيحها وتضعيفها. كذلك الضابط الثالث قد يحتمل اختلاف أوجه نظر بعض العلماء في بعض الأسماء ودلالتها، هل تدل على المدح بإطلاق أو بتقييد. ومن أجل هذا يعني نقول إن هذه الضوابط مقربة وليست قاطعة للخلاف، فإن مسالك العلماء اختلفت في عد الأسماء الحسنى منذ الرعيل الأول وحتى هذا اليوم. ولكن أحب أن أشير إلى وقفة بعد أن حررنا ضوابط الأسماء الحسنى، ها هنا وقفة لا بد منها. إذا كان اللفظ قد أضيف إلى الله تعالى أو نسب إلى الله تعالى في النص الصحيح القرآن والسنة، فحتى لو تبين للإنسان أنه ليس من الأسماء الحسنى، أو اتبع الإنسان قول أحد المشايخ والعلماء الذي لم يجعلها من الأسماء الحسنى بل جعلها من الصفات أو الأخبار، حتى لو كان ذلك فإن هذا لا ينبغي أن يصدنا عن التعبد لله تعالى بمقتضى ذلك الاسم. نعم، حتى يخادعون الله وهو خادعهم وفعال لما يريد، وما تقدم من أنها ليست من الأسماء لها تعبدات ولها عبودية ظاهرة وباطنة على وفق ما ورد بها النص، فينبغي للإنسان أن يتلمس آثارها. فحيث ورد الدليل بشيء مما أضيف لله لا بد من الوقوف عنده والنظر فيما يقتضيه من عمل قلبي وإيماني، بل يصح أن يطلق على الله تعالى على وفق ما جاء في النص كاسم الجميل، إن الله جميل يحب الجمال. الصحيح أنه اسم، لكن بعض العلماء لم يعده من الأسماء، فنقول حتى لو لم تعد الجميل أو المسعر أو الستير أو الستير فإنه لا يصدك ذلك عن التعبد لله بمقتضاها. وهنا ننتقل إلى ما معنى الحسن في أسماء الله. قلنا أسماء الله كلها حسنى، والحسنى هنا هو جمع للأحسن وليس جمعا للحسن، الحسنى هو جمع الأحسن. فإذا معنى أسماء الله الحسنى أي التي بلغت في الحسن كماله ومنتهاه، فلها من الحسن التام الكامل المطلق، فلها الحسن التام الكامل المطلق. فإذا ليس في الأسماء الأخرى أحسن من هذه الأسماء بوجه من الوجوه، وهذه الأسماء إنما كانت حسنى كلها لأنها جميعا أسماء مدح وثناء وتمجيد لله، فهي قد دلت على صفات الكمال لرب العزة والجلال، فهي لم تكن حسنى، انتبه أخي الكريم، لم تكن حسنى لمجرد ألفاظها، بل لألفاظها ولدلالتها على أوصاف الكمال. ولذا فإننا يعني ينتج عن هذا أن غير هذه الأسماء لا يسد مسدها ولا يقوم مقامها ولا يؤدي تمام معناها، وإذا فسر اسم منها باسم آخر فإن ذلك على سبيل التقريب لا الترادف التام. حاصل هذا الأمر أن الأسماء الحسنى إنما كانت حسنى لأمرين: الأول أنها دلت على أحسن وأعظم مسمى وهو الله سبحانه، والثاني أنها دلت على الصفات الكاملة. ثم يشار إلى أمر آخر وهو أن الحسن في أسماء الله يكون باعتبارين، يكون باعتبارين. الاعتبار الأول اعتبار كل اسم على انفراده. مثال ذلك اسم الله الحي، اسم يدل على الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، فهذا يدل على كمال لوحده. الاعتبار الثاني هو اعتبار جمع الاسم إلى غيره، فيكون لكل اسم كمالا بانفراده، وإذا اجتمع إلى غيره دل على كمال آخر فوق هذا الكمال. مثال ذلك اسم الله العزيز والحكيم، فالله تعالى جمع بينهما كثيرا في القرآن، إذ فيكون كل واحد منهما دالا على كمال خاص يقتضيه، وهو العزة من العزيز والحكم أو الحكمة في الحكيم، والجمع بينهما يدل على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين.